السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوتي وأحبتي في الله، فرصة طيبة أن نلتقي في بيت من بيوت الله، لعل الله أن يحقق فينا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أولئك. وإني بعد حمد الله تبارك وتعالى وشكره لا نحصي ثناء عليه سبحانه وتعالى، فإني أشكر كل من أسهم في ترتيب هذه اللقاءات، وعلى رأسهم سمو الشيخ سلطان القاسم وفقه الله تعالى حاكم الشارقة، ومن قاموا على واحة الإيمان، وكل من يسهم في الخير. فأسأل الله تعالى أن يعظم لهم الأجر والمثوبة. وقد اختار الإخوة عنوانا أظن سبق أن تكلمت عنه قبل نحو 4 سنوات، ولا مانع من إعادته مرة أخرى، وهو: فطوبى للغرباء. وذلك وفق العناصر الآتية: أولا، شرح مفردات الحديث الذي ورد في الغرباء، وثانيا، معناه الإجمالي، وثالثا، حال الناس في ما يتعلق بانطباق هذا الحديث، والأمر الرابع، وصايا للمسلمين في ضوء هذا الحديث. فأقول وبالله التوفيق إن منطلق هذه المحاضرة هي ما رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، وكذلك عن سعد بن أبي وقاص وعن غيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. هذا لفظ مسلم. وفي روايات أخرى عند الإمام أحمد وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي رواية: الذين يصلحون ما أفسد الناس. وفي رواية: الذين يصلحون ما فسد من السنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم قال: موضحا ذلك، هم أناس قليل بين أناس كثيرين، قليل من يطيعهم أو كثير من يعصيهم، قليل من يطيعهم، وهم النزاع من القبائل. هذا هو، وهذه روايات بعض هذا الحديث. وقبل أن نبدأ في معاني كلماته، أود أن أستعرض مع الإخوة الكرام أحوال الناس منذ خلق الله آدم عليه السلام وإلى عصرنا هذا باختصار، لتتبين الغربة المشار إليها أو المنصوص عليها في الحديث. فقد كان الناس من عهد آدم إلى مضي 10 قرون على الفطرة، على توحيد الله سبحانه وتعالى، لم يقع بينهم شرك ولا بدع. نعم وقعت معاصي، وهذا من عهد أبينا آدم عليه السلام، التي حيث وقع فيما وقع فتلقى من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، وبعده ذريته كذلك، أعني أنه تصدر منهم المعاصي. لكن الشرك والبدع قل أن تقع في تلك القرون 10، حيث كانوا على التوحيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كان الناس حنفاء على التوحيد حتى مضت 10 قرون حتى جاءتهم الشياطين فاجتالتهم. يعني كانوا على الفطرة، وهي عبادة الله سبحانه وتعالى، ولم يوجد شيء من الشرك. بعد هذا ظهر الشرك شيئا فشيئا في الناس. كيف؟ كان هناك رجال صالحون من القوم الذين بعث الله فيما بعد نوحا عليه السلام، وهم سواع ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. قال ابن عباس رضي الله عنهما كما هو في الصحيحين في قول الله عز وجل: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. لما مات هؤلاء القوم، هؤلاء الخمسة، الشيطان لم يأتي ابتداء ويقول للناس اعبدوهم من دون الله، لأن الناس على فطرتهم التي فطرهم الله عليها، فلن يقبلوا مثل هذا الكلام. لكنه جاءهم بحيلة خطيرة وخبيثة، قال: أيها الناس، هؤلاء الخمسة رجال صالحون، وأنتم ستنسون عبادتهم والاقتداء بهم، حتى لا تنسوا ذلك أقترح عليكم أن تقيموا لهم تماثيل وصور، حتى إذا ما رأيتم تلكم التماثيل تذكرتم عبادتهم ففعلتم مثلهم. استحسنوا الفكرة فأقاموا هذه التماثيل الخمس، فصار الناس مقتصرين على الاقتداء ولم يظهر فيهم شرك. يقول ابن عباس: ولم تعبد، يعني في بداية الأمر، حتى إذا هلك أولئك، يعني الجيل الأول، وذهب العلم، يعني ذهب العلم وذهب العلماء، جاءهم الشيطان، يقال أنها 200 سنة، جاءهم الشيطان مرة أخرى، قال: أيها الناس، طبعا الآن ما في علماء يوعونهم، ليس هناك علماء يرجعون إليهم، لأن العلماء هم الذين يحلون المشكلات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال: إن من كان قبلكم كانوا لها عاكفين وكانوا يتخذونهم شفعاء عند الله، فبدأوا يذبحون لهم وينذرون لهم ويستغيثون بهم من دون الله ويتبركون بهم ويقدمون لهم القرابين. ومن ذلك التاريخ انتشر الشرك في الأرض، فبعث الله فيهم نوحا عليه السلام فمكث يدعوهم 1000 سنة إلا 50 عاما وما آمن معه إلا قليل، حتى أغرقهم الله عز وجل. ثم بدأ الشرك من جديد يظهر، فبعث في قوم عاد وفي قوم ثمود وفي قوم إبراهيم، وظهرت الصابئة، وظهر 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 عدد من النحل، وكلهم يبعث الله فيهم أنبياء، منهم من يهلكهم الله لما عصوا كقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب وقوم لوط، وكذلك قوم إبراهيم، ومنهم من يعني وقعت لهم بعض الأمور كالصاعقة ونحو ذلك مثل بني إسرائيل، إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم المرحومة، فإنها أمة مرحومة. بعد عيسى عليه السلام، بعد أن رفع عيسى عليه السلام، وكان أكثر الناس على الحنيفية ملة إبراهيم، جاء عمرو بن لحي الخزاعي وذهب إلى الشام، فوجد الناس يعكفون على أصنام وحجارة، فاشترى مجموعة من الأصنام وجاء بها إلى مكة، ولم يكد يأتي عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحاط بالكعبة 360 صنما والعياذ بالله. فبعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم ومصطفاه، فدعا الناس إلى عبادة الله وحده ونبذ عبادة من سواه، إلى أن فتح الله أذن له بالهجرة، ثم فتح عليه مكة، وهكذا الإسلام يعلو، وهو يعلو ولا يعلى عليه، لكن قد تحصل عليه دولة من قبل غيره. وهذا هو معنى الحديث: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. في البداية ما أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا امرأة وغلام وعبد. المرأة من؟ خديجة، والعبد من؟ بلال، والصبي من؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ثم أسلم أبو بكر وهو أول من أسلم من الرجال الأحرار، ثم تبعه عثمان، ثم سائر الصحابة. هذا معنى بدايته غريبا، لأنه نشأ من لا شيء، حيث قام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس وحده، فدخل من دخل إلى أن أذن الله له في الهجرة، فقوي الإسلام وأخذ يقوى ويقوى ويقوى، حتى دخل الناس في دين الله أفواجا. ثم بعد انتهاء الخلافة الراشدة أخذ الإسلام مرة يخبو ويضعف قليلا، ومرة ماذا؟ يقوى، ولكنه يعلو ولا يعلى عليه. وهذا هو معنى وسيعود غريبا كما بدأ، يعود في بعض الأوقات كما لو لم يكن موجودا، بل قبيل القيامة لا يبقى على الأرض من يقول ماذا؟ الله. وهذه منتهى ماذا؟ الغربة، وهذه منتهى الغربة. و ولذلك فإن الإسلام لا تقوم على الساعة لا تقوم على الكفار على المسلمين، بل لا تقوم وبقي مسلم واحد سوى الكفار يتهارجون كما تتهارج الحمر، فتقوم عليهم إيش الساعة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور ماذا؟ مساجدا. هذه الغربة التي تقوى يقوى الإسلام أحيانا ويكون غريبا أحيانا أخرى على مر العصور والأيام بحسب عزة الإسلام وقوته بين الناس، ولكن هناك بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قوله صلوات الله وسلامه عليه: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة منصورة لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. وفي رواية أخرى: لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم أمر الله بعد أن يعني في آخر عهد عيسى عليه السلام عندما يعود إلى الأرض فيحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويملأ الأرض عدلا كما ولئت ماذا جورا وظلما، ثم في النهاية تأتيهم ريح تأخذهم طيبة تأخذ باردة تأخذهم من آباطهم فلم يبقى مؤمن ولا مؤمنة. هذه الغرابة مع الكلمات، الغريب هو الشيء الذي يندر حصوله، هذا من حيث اللغة، والمقصود أنه يبدأ ضعيفا في بداية الأمر. وطوبى قيل إنها شجرة في الجنة، وهذه الشجرة يسير الراكب تحت ظلها 500 عام، 500 عام. وقيل إنها اسم من أسماء الجنة، وقيل غير ذلك، وقيل غير ذلك. وقوله الذين يصلحون إذا فسد الناس، أي تستقيم أحوالهم عند فساد الآخرين، عندما يظهر الفساد في البر والبحر ويكثر الفساد بين الناس، هؤلاء ثابتون لا تغيرهم الأهواء ولا تغيرهم الأدواء على مر العصور والأيام. وقوله يصلحون ما أفسد الناس، يعني يصلحون ويصلحون، ويصلح الله بهم الأمة، وهم العلماء الربانيون العاملون بعلمهم ومن تبعهم ومن سار على نهجهم، وهم الذين وصفهم الرسول في الحديث الذي ذكرته لكم قبل قليل: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ومعنى كلمة النزاع يعني أفراد من القبائل الذين يثبتون على الإسلام. ومعنى قوله يعصيهم القليل يطيعهم القليل ويعصيهم الكثير، أنه مع جهودهم، فإن أنه ليس كل الناس يستفيدون من علمهم، وإنما أكثر الناس يخالفونهم. وهذا كله راجع إلى كثرة ظهور الأحزاب والأهواء والفرق والنحل التي أخبر عن ظهورها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: افترقت اليهود والنصارى على 71 فرقة كلها في النار، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي رواية: هم من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. السؤال هنا، هل المقصود بالافتراق بهذه الفرقة 73، أو دعك من الفرقة الناجية، الفرقة 72 هل هي كافرة ولا مسلمة؟ أحسنتم، مسلمة، لكنها منحرفة عن الجادة، منحرفة عن الجادة. والناجية، الفرقة الناجية أو الجماعة أو أهل السنة أو الطائفة المنصورة أو الفرقة الناجية هم من كان على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام. ولا شك أنهم قلة إذا قورنوا بغيرهم، فدائما المسلمون أقل من الكفار، وأهل السنة من المسلمين أقل من جميع المسلمين، والدعاة الخاصون الذين يمثلون هذا المبدأ أقل من القليل. ولكن الخير ما زال يوجد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هنا يرد سؤال، بعض الشباب متنطعين يقولون إن وصلنا إلى الغربة التي لا وجود للسنة معها أو للحق معها، هل هذا صحيح؟ ها؟ أبدا، هذا لا يمكن. الحمد لله، الإسلام بخير والأمة الإسلامية بخير. نعم هناك بعض دول يعني يقل فيها الإسلام ويضعف ويقوى في دول أخرى، وهناك دول ليس فيها من الإسلام إلا القليل أو فيها مسلمون أقليات ونحو ذلك. لكن مع هذا نقول وإن كان غريبا في بعض البلاد إلا أنه عزيز ولله الحمد في أكثر بلاد المسلمين، عزيز، يقام توحيد الله سبحانه وتعالى، وتحارب البدع، وتحيى السنن، ويقام الشرع، ويستقيم الناس على طاعة الله من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت والأمر المعروف والنهي عن المنكر. ولكن الخطر، كل الخطر الذي يزيد في غربة الإسلام، ظهور فرق وأحزاب تنتسب إلى الإسلام وتسيء إليه، والإسلام بريء من كثير منها. فهناك أهل الشهوات من الملاحدة الذين يريدون أن يطفئوا نور الله ويأبى الله إلا أن يتم نوره، والذين يريدون مسخ الإسلام في البلاد الإسلامية، وقد خابوا وخسروا ولله الحمد ولن يتمكنوا بإذن الله تبارك وتعالى. ولكن الأخطر من هؤلاء هم تلك الأحزاب التي تدعي الإسلام وهي تفسد ولا تصلح، وتخرب ولا تبني، وتهدم ولا تبني، وينخرون في عظام الأمة باسم الإسلام، والإسلام من كثير منهم براء، مثل تلك الأحزاب التكفيرية الخارجية المارقة من الدين، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وهي أخطر ما تكون على الأمة، لأنهم يتكلمون باسم الدين والناس قد ينخدعون بهم، لا سيما من لم تكن عنده حصيلة علمية وحصانة فكرية وقاعدة عقدية توحيدية. ومن هنا خدع بعض شبابنا بتلك الدعوات الهدامة والأفكار الخارجية، وهم قد ظهروا قديما من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين، ظهر رجل وقال اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، وإنها قسمة ما أريد بها وجه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، ومن يعدل إلا ما أعدل؟ ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ فهم بعض الصحابة بقتلي، قال: دعوه، لئلا يقال إن محمدا يقتل أصحابه، وإنه يخرج من ضئه، قيل من صلبه وقيل من أمثاله، وهو الراجح. الراجح أن معنى من ضئه يعني من أمثاله. قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصومكم إلى صومهم، لئن أدركتهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وفي رواية أخرى: لا يعودون إليه حتى يعود السهم إلى فوقه. وأخبر في أحاديث أخرى أنهم يظهرون في كل زمان، كلما ظهر قرن قطع حتى يظهر في عراضهم الدجال. فهؤلاء يمعنون ويدعون أنهم هم الغرباء الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كذابون أفاكون، بل هم مارقون وخوارج، كما أخبر عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: إن أدركتهم لا أقتلنهم قتل عاد، وقال: شر قتلى قتلاهم، وشر قتلى تحت أديم السماء، وشر الخلق والخليقة، وخير قتيل من قتلوه. قتلوا علي بن أبي طالب، وقتلوا عددا من الصحابة، وما زالوا يقتلون ويقتلون، وها هم الآن قد ظهروا في هذا العصر، قتلوا جمعا من المسلمين في بلاد كثيرة باسم الدين، والدين منهم براء. وهنا تظهر الغربة، غربة الإسلام، حيث يدعي أولئك الأوغاد أنهم هم الغرباء، وهذا هو الأمر الغريب. والغرباء هم الذين يقاومونهم من أهل السنة والجماعة، هؤلاء هم الغرباء الذين يثبتون على دين الله، الذين يجتهدون في طاعة الله. قال بعض أهل العلم: المسلمون قلة بالنسبة إلى غير المسلمين، وأهل السنة قلة بالنسبة إلى بقية المسلمين، ودعاة السنة قليلون بالنسبة إلى غيرهم من أهل السنة. فالمسلم هو الذي يثبت على الدين، لا تزعزعه الأهواء ولا الأدواء، يؤدي ما أوجب الله عليه، ويبتعد عن البدع والخرافات والخزعبلات. ونحن في لا شك أن الإسلام يعني في غربة، ولكنها ليست الغربة التي تكون آخر الزمان. أعني بالغربة هنا قلة المستقيمين على دين الله، والبعض من الناس قد دخله البدع ودخلهم الشرك. فوجد في القرون المتأخرة وجدت القبور التي تعبد من دون الله زورا وبهتانا وظلما وعدوانا. يأتي شخص يدعي الإسلام ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت، ثم يأتي إلى ميت في قبره فيتوجه إليه: مدد يا فلان، أغثني يا فلان، أرزقني يا فلان، أعطني الولد يا فلان، أعطني كذا كذا يا فلان. وهذه أمور لا تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. وهنا تكون الغرابة، أنه يقرأ القرآن، يقرأ الآيات التي تحرم الشرك ولا يفقهها، كما في قول الله عز وجل: والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. نفى الله عنهم كم أمر هنا؟ ثلاثة أمور. أولا لا يملكون من قطمير. ما هو القطمير؟ اللفافة التي على نواة التمر البيضاء، فهم لا يملكون لا قطمير ولا ما هو أقل من القطمير. ثم قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، لا يسمعوا وما أنت بمسمع من في القبور. أنت تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. من الذي يقول إنهم يسمعون ويجيبون دعاء من دعاهم؟ ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة ماذا عنده إلا من أذن إلا لمن ارتضى. إذن هذه المظاهر في بعض البلاد الإسلامية هي جعلت الإسلام غريبا بين هؤلاء، والغربة تكمن في كونهم يجهلون حتى معاني القرآن، فانتشر الشرك وانتشرت البدع والخرافات والأهواء والبعد عن الله سبحانه وتعالى. كنت في بلد إسلامي ما ودخلنا مكانا فيه قبر، ظننا أنه مسجد سليم من المقابر لكن هو مدفون فيه قبر شخص، وإذا بعجوز تلطم نفسها وتصيح: يا شيخ فلان، يا سيد فلان، أنا لي 5 أيام لم أنم، أنا لم أنم منذ 5 أيام، وسمعنا من تطلب الولد والمدد. فهذا أمر في غاية الخطورة، لا يطلب هذا حتى من الرسل عليهم الصلاة والسلام، لا من الرسل ولا من الملائكة المقربين. وهكذا تبدو غربة الإسلام في تلك البلاد، كما تبدو كثيرا في تخلي كثير من الناس عن الطاعات. انسلخ البعض من دينهم، لا ينكر منكرا ولا يعرف معروفا، من كثرة الفتن التي تنتشر هنا وهناك. يقول صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلب كالحصير عودا عودا حتى تكون على قلبين، قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مرباد يعني شديد السواد كالكوز مجخيا. رأيتم الكوز الذي فيه ماء؟ لو جعلته على جنبه أو على وجهه هل يبقى ذلك الماء أم ينكفئ؟ ينكفئ. لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا ليس له إلا ما أشرب من هواه والعياذ بالله. فهكذا أيها الإخوة تكون غربة الإسلام إذا أعرض الناس عن دين الله الحق وابتعدوا وأهملوا القرآن والسنة واشتغلوا بما يضاد ذلك وغرتهم الدنيا ومفاتنها الزائلة. اعلموا إنما الحياة الدنيا لاعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. الدنيا ملعونة ملعونة ما فيها إلا ماذا؟ ذكر الله وما ولاه أو عالما أو متعلما. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها. فاغرس أصول التقى ما دمت مقتدرا واعلم بأنك بعد اليوم لاقيها. إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى وألفيت يوم الحشر من قد تزود ندمت على ألا تكون كمثله وأنك لم ترصد لا ترصد كما كان أرصدا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كن في هذه الدنيا كأنك ماذا؟ غريب أو عابر سبيل، لأنها دنيا زائلة. لا يفهم أحد أننا نقول أننا لا نجتهد في ما يعود علينا وعلى بلادنا بالخير، بل هذا مطلوب كما قال الله عز وجل وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. وكما قال تعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وكما قال عز وجل فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، وقال جل وعلا هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. لكن يا عبد الله يحرم عليك أن تتخذها يعني دار خلود، بل خذ منها لدار الخلود، تزود منها لدار الخلود. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فعلى المسلم أن يجتهد في هذه الدار، أن يكون ممتثلا لأوامر الله سبحانه وتعالى مجتنبا لنواهيه. هؤلاء الذين يوصفون بالغرباء هم الذين يستقيمون على الدين لا يتغيرون مهما كانت الظروف والأحوال، ويدعون الناس إلى الخير، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أما الغربة التي يعني لا يبقى للدين فيها أثر فإنها لم تأتي بعد، كما قلت الإسلام ما زال بخير وإن كان عندنا تقصير، والمسلمون بخير لكن يحتاجون إلى مزيد من الجهود لإعلاء كلمة الله، لأن الفتن تحيط بهم من كل مكان، والسعيد من جنب الفتن، وإنما تجتنب الفتن بتقوى الله عز وجل. قيل للتابعي الجليل طلق بن حبيب رحمه الله تعالى قال له قوم قد ظهرت قبلنا فتن فما المخرج منها؟ قال المخرج تقوى الله. قالوا صف لنا التقوى. قال التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله، وأن تترك ما حرم الله على نور من الله تخاف عقاب الله. إخوتي وأحبتي في الله، لعلي أكتفي بهذا ثم أختم بوصايا لعل الله أن ينفعني وإياكم بها. الوصية الأولى العلم والفقه والتفقه في دين الله. لأن العلم نور يضيء للمسلم طريقه. العلم نور، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. والأمر الثاني الإخلاص، ابتغاء وجه الله، أن يؤدي المسلم الأعمال مبتغيا وجه الله عز وجل. ألا لله الدين الخالص فاعبد الله مخلصا له الدين، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني. والإخلاص أمر قلبي عزيز لا يطلع عليه إلا الله. والأمر الثالث الاجتهاد في التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ابتداء من تحقيق التوحيد إلى فعل المأمورات وترك المحظورات، قولا وعملا واعتقادا. والأمر كم؟ والأمر الرابع محبة هذا الدين ومحبة أهله، فلا يكره أحد شيئا من أمور الدين. ولذلك ذم الله هذا الصنف من الناس بقوله ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فإيش؟ فأحبط أعمالهم. البعض من الناس يكره بعض أمور الدين، يكره الصلاة، يكره التوحيد، يكره يعني الاستقامة على طاعة الله، يكره العلماء، وهذا دليل على وجود مرض في قلبه وأمره خطير. والأمر الخامس الحذر من المحبطات للأعمال، لأن الإنسان قد يفعل ما يحبط العمل وهو لا يدري، كالرياء والسمعة والشرك وإرادة الإنسان بعمله الدنيا ونحو ذلك، هذه محبطات. والإنسان يعمل العمل وهو خائف وجل، يخشى أن لا يتقبل منه. يقول الله عز وجل إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله هو المرء يعني يزني ويشرب الخمر ويخشى أن لا يتقبل منه؟ قال لا يا ابنة الصديق، هو المرء يصلي ويصوم ويزكي ويخشى أن لا يتقبل منه. ليس معنى ذلك أنه يسيء الظن بالله، لا، بل الواجب على جميع المسلمين أن يحسنوا الظن بالله. لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. هذه صفات الغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس ويصلحون إذا فسد الناس. لكن المسلم يخشى من المنغصات، يخشى من المحبطات للأعمال. والأمر السادس الاجتهاد في الثبات على ذلك إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى. ولذلك أمرنا أن نقول في السجود يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. هذه بعض الوصية الأخيرة. الإخوة وفقهم الله، ما شاء الله جمع طيب، المسلمون يتكاثرون في المساجد في رمضان. وأحب أن أقول للإخوة إن رب شوال هو رب رمضان ورب شعبان. يا ليتنا نكون بهذه الكثرة دائما وأبدا إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى. فالمسلم دائما يستعد للموت، يستعد ليوم المعاد. كن في هذه الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ولذلك قول عبد الله بن عمر يزيد على هذا الحديث يقول فإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وصل صلاة مودع. لأننا لا ندري هل ندرك الصلاة القادمة أم لا. هذه بعض وصايا أختم بها هذه الكلمة. والله نسأل أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجزي كل من أسهم في تهيئة هذه اللقاءات المباركة، وبخاصة سمو الشيخ سلطان ومن قاموا بالترتيب والتنظيم. أسأل الله الجميع الأجر والمثوبة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.